بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشارك معكم الحديث حول إعجاب كتاب الله رب العالمين. تحدثنا في حلقات ماضية عن الإعجاب البياني في القرآن بشتى أشكاله وأنواعه، ثم انطلقنا إلى الإعجاب في خلق السماوات. يقول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.
ويقول تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار.
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
لما يكون عندنا الليل، متى يحدث الليل؟ يحدث الليل عندما يذهب النور. متى يحدث الليل؟
النهار طبقة دقيق جدا بالنسبة للأرض، ذكرت لكم حوالي 1200 ميل. عندما نزيل هذه الطبقة ماذا سيكون ساعتها؟
ليل.
عندما تدور الأرض هذا الدوران يجعل الليل يمتلئ، كأنه تكشف عن بدنها الأرض. عندما تدور الأرض الآن الشمس في هذا الاتجاه والأرض تدور هنا في هذا الاتجاه المقابل للشمس، ماذا؟ نهار، نور. وكنا واقفين على نقطة الأرض مقابل الشمس ثم بدأت الأرض تدور، ماذا سيحدث؟ سنصل إلى نقطة هذا النهار يبدأ يرتع يدول ينسلخ، فماذا يرجع؟ يرجع الأصل وهو الليل. الليل هو الأصل والنهار جلد يغطيه كأنه ينسلخ عنه. وكلمة ينسلخ كلمة دقيقة. الذي ينظر إلى حركة الشمس والأرض والقمر سيجد بشيء وصف عجيب، أن الليل يدخل تحت النهار عند التقاء الليل والنهار عند الغروب، تجد أنه فوقك ليل، لو طلعت فوقك تجد طبقة بسيطة من النهار ما زال من آثار الشمس، كأننا أدخلنا الليل تحت النهار وسلخنا النهار تلخم. فأي وصف أدق من هذا؟ آية لهم الليل وهو الأصل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. لكن الوصف العجيب جاء أكثر بتحدي كفار قريش وتحدي البشر قبل أن يصلوا إلى السماء، في قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قبل أن أشرح هذه الآية، الباب معروف والسحر معروف. كلمة يعرجون، يعرج يفعل ويعرج يتحرك بميل، أعرج يتحرك بميل، ويعرجون يصعدون، وذلك الإسراء والمعراج، إسراء على الأرض والمعراج إلى السماء. إذا كلمة يعرجون تحمل معنيين، قد تحمل معنى الصعود وقد تحمل معنى التحرك بميل وهو العرج. سكرت أغلقت. ماذا تقول هذه الآية؟ قبل أن أدخل في هذا تجربة أخرى أريد أن أعملها معكم. لو سمحتوا فكروا عيونكم، الكل فكر عينك، ماذا ترى؟ البداية ترى سواد ظلام، وليس كذلك إذا لم تكسر عينه سيرى سواد سيرى ظلام.
هذا الذي تتحدث عنه الآية. يقول الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يصعدون في هذا الباب، يصعدون في السماء من خلال هذا الباب. بعد فترة ماذا سيحدث؟ سيخرجوا خارج الغلاف الجوي. ماذا سيحدث؟ لاحظ كلمة ظلوا، ان ظلوا متى تحدث؟ النهار. الحديث عن الصعود ليس ليلا. ظلوا يعرجون يعني صعدوا نهارا، لو كان الكلام بالليل لقل باتوا يعرجون. إذن سنفتح باب من أبواب السماء ونسمح للبشر يخرجوا فيه يصعدوا فيه في النهار. بعد ما يتجاوزوا الغلاف الجوي ماذا سيحدث؟ سيرون ظلاما يسيطر على الأرض ويسيطر على الكون. ماذا سيقولون؟ سكرت أبصارنا، من وين جاء الليل؟ من وين جاء الظلام ونحن في نهار؟ قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سهر هذا ليل في النهار؟ عرفتم معنى الآية؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لرأوا هذا المشهد، هذا الذي سيشاهدونه لو تجاوزوا الغلاف الجوي، هذا الذي سيرونه ظلام قد تطبق على الشمس وعلى الكرة الأرضية في النهار. هذه الصورة في النهار. لقالوا إنما تكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا النهار لكن في السماء. لا نعرف النهار بهذه الصورة، هذه صورة ليل عندنا. لو فتحنا لكم بابا من السماء وقعدتم فيه لوجدتم هذا المشهد ولقلتم إنما سكرت أبصارنا. والأعجب من هذا إشارات القرآن الكريم إلى أمور، فمن هذه الإشارات في هذه الآية قول الله عز وجل: بابا من السماء. ثبت اليوم في العلم الحديث أن المركبات الفضائية إذا أرادت أن تخترق الحجاب، تخترق الحاجز، تخرج من الغلاف الجوي، لا تستطيع أن تخرج من أي مكان، لازم تخرج من أماكن محددة يسمونها اليوم منافذ الغلاف الجوي. هذا الغلاف الجوي له أبواب، ما تستطيع تخرج من الحائط، ما يصير، ما تستطيع تخرج إلا من هذه المنافذ. هذا الغلاف الجوي له أبواب، أي مركبة تحاول أن تخرج من غيرها ستنفجر. ولو فتحنا عليهم بابا. الأمر الثاني أنه عشان يخترق الحجاب الحاجز والغلاف الجوي لابد أن تكون الحركة منحنية، ما يمكن تكون مستقيمة. سرعة الفضاء لازم تسير بانحناء عشان تستطيع أن تخرج من هذا الحاجز. عرفتم معنى قوله يعرجون وما قال يصعدون؟ لأن الصعود حركة مستقيمة، أما العروج حركة صاعدة مائلة. كتاب دقيقة في القرآن الكريم. سبحان الله منزل الكتاب.
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
سبحانه. ويقول الله عز وجل: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. الإنسان هؤلاء لا يستطيعون أن يهربوا من الله سبحانه وتعالى في الأرض، ويقول في آية أخرى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. نحو هنا كلمة دقيقة وقفة نرجع إلى الإعجاز البياني ونربطها بالإعجاز العلمي. في الآية الأولى قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، قال أولئك ولم يكن في السماء. في هذه الآية يقول وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. عندما تحدث الله عز وجل عن الأمم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، لأنهم ما استطاعوا أن يذهبوا إلى السماء بعد. لكن لأن الله تعالى يعلم أن الإنسان سينفذ من أقدار السماء بالعلم بسلطان العلم ليستطيع أن ينفذ، قال وما أنتم أولئك الذين مضوا، لأنه ما يعرفون كيف يخترق السماء، أنتم ستتعلمون وعندها لن تعجزوا الله في الأرض ولا في السماء. كأنه يقول اسمع السابقين لهم الأرض، اللاحقين الأرض والسماء، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وننطلق فنرى، يقول تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وقد رأينا ما لا نبصر في الكون وما لا نبصر في الخلق، الذرة وما في وما داخل الذرة وأجزائها، أشياء لا يمكن أن نبصرها بأعيننا لولا استعمال الآلات ما استطعنا أن نراها. وكذلك شيء آخر أعجب، عندما تكون السماء مظلمة ظلام شديد، تجرب هذه التجربة، عندما تنظر في السماء فتجد النجوم في السماء، في الليالي العادية ترى حوالي 2000 نجم تستطيع أن تراها، في الليالي المظلمة إظلام شديد قد يصل الأمر معك أن ترى 3000 4000 بالكثير 5000 نجم، هذه التي ستراها في السماء. بينما يحدثنا العلم اليوم أنه تقديراتهم إلى الآن لم يخطوها إحصاء دقيق، درب السبانة للميلكي واي المجرة التي تحيط بنا تقديراتهم أن فيها ما بين 300 إلى 500 ألف مليون نجم، نحن لا نرى في أحسن الأحوال إلا 5000. وإذا كانت السماء مظلمة إظلام شديد ونظرت في النجوم ترى وراها كأن هناك غطاء أبيض، لو تأملت في ليلة شديدة الإظلام تجد كأن وراها مثل سحابة بيضة وراء النجوم. هذه هي المجرة طريق السبانة للميلكي واي التي فيها 300 إلى 500 ألف مليون نجم، يعني نحن أنت لا تستطيع أن ترى في أحسن الأحوال إلا حوالي 1 إلى 200 مليون مرة مما هو موجود، 1 على 200 مليون مرة. هذه رؤيات أيها الإنسان فيما هو أمامك، فما بالك فيما قضى عنك واختفى عنك. وما لا تبصرون، لا تبصرون بما هو حواليكم. أيضا أثبت العلماء أن النور الذي يأتي من الشمس من الكواكب ومن المجرات، هذه الأشعة التي تطلقها هذه النجوم والمجرات والشمس تأتي إلينا بصورة إشعاعات مختلفة، نحن لا نرى من هذه الإشعاعات إلا الجزء الذي يسمونه المرئية The visible wave، ويمينها ويسارها في الموجات أضعاف أضعاف هذا الجزء المرئي، نحن لا نرى إلا جزءا بسيطا من ما يأتينا من الشمس وهي أمامنا. احنا نظن أننا نرى الشمس، أنت لا ترى الشمس، أنت ترى جزءا بسيطا مما هو موجود في الشمس. وجاءت الأجهزة الحديثة لتكشف لنا هذه الرؤية. أنا عندي شريط فيديو اسمه The Invisible Universe، الكون الخفي، وهو أضعاف أضعاف الكون المرئي. يعني لو استعملت أفضل تلسكوبات العالم لن ترى إلا الكون المرئي. أما الكون الخفي هي نجوم لا تطلق أشعة مرئية، وإنما تطلق أشعة غير مرئية. الشمس تطلق أشعة مرئية وغير مرئية. هناك نجوم تسمى The Brown Star، النجوم البنية، لا تطلق أشعة مرئية، لا يمكن أن تراها، هي نجم لا تراه، ولم يكتشف إلا بالأشعة الحمراء وبالمجاهر التي تعمل بالراديو. يعني كلها أشياء بدينا نراها الآن، نحن نرى ما بين النجوم كأنه فراغ، ما فيه فراغ، مليئة. لو استطعت أن ترى سترى صورة ملأة ليس فيها فراغ. فارجع البصر فترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، البصر وليس النظر، البصر بما يحويه النظر من علم بصيرة. إذا دخلت مع النظر العلم عندها سترى شيء هائل في الكون. فهذا كله من معجزات رب العالمين في هذا الخلق العجيب. هل نمتلك في نماذج أخرى من إعجاز الله رب العالمين في أنواع أخرى أستعرضها بسرعة، وإلا الوقوف عند كل واحدة منها يحتاج إلى جلسة. فلنبدأ بالإعجاز العددي في القرآن الكريم. ذكر الله سبحانه وتعالى في آياته أشياء كثيرة، وجاء العلماء فدققوا فيها فوجدوا توافقا غريبا. وجدوا أن الدنيا قد ذكرت في القرآن 115 مرة، وكذلك ذكرت الآخرة 115 مرة بالضبط. أي توافق عجيب هذا! وذكر الملائكة 88 مرة، وهذا نفس العدد الذي ذكر فيه الشياطين. وذكرت الحياة 145 مرة، وكذلك ذكر الموت. من الذي علم محمدا أن ينطق بهذا الكلام بهذه الدقة؟ ذكر النفس 50 مرة، نفس العدد ذكر به الفساد. الناس يذكرون 368 مرة، والرسل يذكرون 368 مرة كذلك. إبليس يذكر 11 مرة، والاستعاذة من إبليس تذكر 11 مرة كذلك. المصيبة تذكر في القرآن 75 مرة، والشكر يذكر 75 مرة. في هذا اعتبار توافق هكذا غير مقصود. يذكر الانفع 73 مرة، ويذكر الرضا 73 مرة. يذكر الضالون 17 مرة، ويذكر الموتى 17 مرة، كأنها إشارة إلى أن الذي ضل فليس فيه حياة. وينبهنا القرآن الحديث عن المسلمين 41 مرة، ويذكر الجهاد نفس العدد، نفس العدد يا مسلمون، يذكر الجهاد في سبيل الله. يذكر الذهب 8 مرات، ويذكر الصحف نفس العدد 8 مرات. يذكر السحر في القرآن 60 مرة، ويذكر الفتنة في نفس العدد. تذكر الزكاة 32 مرة، وتذكر البركة والبركات 32 مرة. هل توافق غير مقصود؟ يذكر العقل 49 مرة، وكذلك يذكر النور. يذكر اللسان 25 مرة، وتذكر الموعظة في آيات وسور لا تستحق مع هذه البتة. ما في سورتين ولا آيتين يشترك اللسان مع الموعظة، ومع ذلك
تذكر الموعظة بنفس العدد بالضبط 25 مرة، تذكر الرغبة 8 مرات، وتذكر الرحبة 8 مرات كذلك، يذكر الجهر 16 مرة، ويذكر العلانية 16 مرة كذلك، تذكر الشدة 114 مرة، ويذكر الصبر 114 مرة، يذكر محمد صلى الله عليه وسلم 4 مرات، ويذكر الشريعة 4 مرات، الرجل 24 مرة يذكر في القرآن، والمرأة بنفس العدد بالضبط. بل نرى عجائب كذلك في الإعجاز العلمي، فنرى أن الصلوات، كلمة صلوات تذكر في القرآن 5 مرات، ويذكر الشهر 12 مرة، ويذكر يوم 365 مرة. أي كمبيوتر يستطيع أن يعطي كلاما بينا بلا تكلف في هذا الحجم الكبير من هذا الكتاب العظيم ويكون فيه هذا التقدير بالضبط؟ كل هذا من صنع محمد آثار نزل به الروح الأمين. آيات الإعجاز كثيرة جدا، لكنني أحببت أن أضرب لكم نماذجا من هذا الإعجاز. هذا الذي ذكرته هو فقط نماذج، وعندي صفحات وصفحات من الإعجاز العددي في القرآن. ويذكر الله سبحانه وتعالى في قصة أهل الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لماذا لم يقل 309 سنين؟ أي 300 وازدادوا 9؟ جاء العلماء فحسبوا، وجدوا أن السنة الشمسية 365 يوم واصلة 2 3 2 2، وسبع لو ضربناها في 300 سنة سنحصل على 109,569 يوم مكسوع. جاءوا للسنة القمرية وجدوها 354 يوم فاصلة 3 6 7، لو ضربتها في 300 ستجد 106,310 أيام مكسوع. لو نقصت عدد أيام السنة الهجرية من السنة الميلادية تجد عندك الفرق 9 سنوات بالضبط من السنين الهجرية. فلو حسبتها 300 ستكون بالميلادي، لو حسبتها بالهجري ستزداد 9 بالضبط. القرآن يقول لك ماذا تريد؟ تريدها ميلادي ولا هجري؟ ميلادي 300، هجري فيها 9. 300 سنين وازدادوا 9. ومن عجائب القرآن التي التفت إليها بعض العلماء ما جاء في ذكر البر والبحر. يقول تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر ويقول الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخره. وردت كلمة البحر في القرآن 32 مرة، وذكر الله كلمة البر 12 مرة، وذكر كلمة اليبس التي تقابل البحر وهي من البر مرة واحدة، فيكون المجموع 13 مرة. لو جمعنا وعملنا حسبة بسيطة سنجد مجموع ذكر البر والبحر 45 مرة. ولو عملنا معادلة نحسب كم مرة ذكر البحر وكم مرة ذكر البر، فالبحر نقسم 32 على 45 ونضرب بالمئة عشان تطلع معنا النسبة المئوية اللي هي 91% فاصلة 111 واستمر. هذه نسبة ذكر البحر في القرآن الكريم. أما البر فنقسم 13 على 45 ونضرب 100 فتطلع عندنا النسبة المئوية 28% فاصلة 8888 بالضبط. ولو جئت وحسبت نسبة البر إلى البحر على الكرة الأرضية تجد هذه النسب بالضبط بلا زيادة ولا نقصان. من الذي حسب لمحمد صلى الله عليه وسلم نسبة البر إلى البحر؟ ومن الذي جعل ذكر البحر إلى البر في القرآن يتناسب مع نسبته في الأرض؟ هذه كلها موافقات نحن نسميها الإعداد العددي، والله سبحانه وتعالى أعلم بمقصوده، لكن في عشرات من الأمثلة على هذا ألا تدل على شيء؟ كلها هكذا توافق. أنا لما كنت أقرأ في مقامات الحريري، مقامات الحريري عجيبة جدا، مقام منقوط كل ما فيه، كل الكلمات التي مكونة من حروف جميع الحروف فيها نقاط، وكل المقام حروفه منقوطة، ثم تأتي إلى مقام آخر حروف غير منقوطة، أترى في اللغة غير عادية، ثم تأتي مقام ثالث حرف منقوط وحرف لا، حرف منقوط وحرف لا، حرف منقوط وحرف لا، ثم تأتي إلى مقام رابع وقرأت من المقدمة إلى النهاية ثم عكست ستجد نفس المقام من النهاية إلى المقدمة، ثم تأتي إلى مقام آخر ستجد حرف منقوط حرفين لا، حرف منقوط حرفين لا، يلعب باللغة لاعبا، لكنك عندما تقرأ المقامات لا تفهم شيئا، لغة معقدة، هو يريد أن يرتبها تركيب، يبحث عن الكلمات والنقط التي تترابط مع مقاماته. نعم مقامات الحريري بهذا الترتيب شيء عجيب غير عادي، لكن القرآن أعجب، ففيه من هذه التوافقات العددية وهذا الترتيب العجيب، لكنه في نفس الوقت لا تشعر فيه بأي تكلف، لا تشعر فيه بأي غرابة، لا تشعر أنه مؤلف تأليف ليركب بهذه الصورة. أما مقامات الحريري فلا تقرأها إلا وتشعر بالتكلف والترتيب المنجوج الصعب، والقرآن كله ثلاثة ثلاثان يقرأ ويثنى ويثنى ويعاد ولا يمل الناس منه. اقرأ مقام واحد من مقامات الحريري فقل ما يجي فيها مرة ثانية، كلك أذكر لما كنت أقرأ في مقامات الحريري كل كلمة عليها رقم تحتها مثل رحمانية، كل كلمة فقط أين هذا من كلام الله سبحانه وتعالى؟ وننطلق من القرآن في إعجازه، وننطلق إلى نوع آخر من أنواع الإعجاز في القرآن، إعجاز غريب هو الإعجاز البيئي في القرآن، مع دورة الحديث عن البيئة والمحافظة على البيئة بالتسجد بتفصيل حديث القرآن عن البيئة. يقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في البر والبحر كسب، ظهر الفساد في البر في البحر بما كسبت أيدي الناس. ونفهم اليوم كيف أن فعل الإنسان فعل البحر لا يطاق، هذه البيوت التي تلقى فيه وهذه الكوارث البيئية التي فيه من فعل الناس. ويقول تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ويقول تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إبتاد للبيئة، الحرث هو الأشجار والثمار والنباتات، وأي إبتاد يجري اليوم للبيئة
خذ الغابات الاستوائية وما يحدث لها وهي رئة الأرض، منها يأتي أكسجين الأرض وما يفعل البشر فيها من إهلاك، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذه الأشجار نعمة من الله سبحانه وتعالى، والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فالشجر الله سبحانه وتعالى ينبهنا، شوف مش يذكر القرآن إلا للتنبيه إلى عظمته وأهميته. يقول تعالى: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. لا تستطيع أيها الإنسان أن تنبت الشجر، لا تستطيع أن تصنع تخلق شجرا. الله سبحانه وتعالى ينبهك إلى هذه النعمة العظيمة، ويشير العلماء إلى قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ويشيرون السماء سقفا محفوظا، تحفظنا هذه السماء وهي حافظة، هي حافظة لنفسها وتحفظ ما تحتها. ويشير بعض العلماء إلى أن هذا الغلاف الجوي فيه طبقة تسمى طبقة الأوزون، سمكها 25 كيلومتر، لولاها لهلكت الأرض. لولا طبقة الأوزون هذه لما منعت الأشعات الكونية المدمرة التي تأتي من الشمس وتأتي من الكون. لولا طبقة الأوزون لكان فعل هذه الأشعات الكونية أشد من فعل كل القنابل النووية. أليست حفظا لنا؟ وجاء الإنسان اليوم ليدمر هذه الطبقة، ما صنع من مبيدات حشرية ومن عطور مرشوشة وغير ذلك، كلها تساهم في تدمير طبقة الأوزون، وقد بدأ تدميرها. وتم تطوير فوق القطب شقة فيها ثقب في الأوزون، وهذا الثقب بدأ يتسع يوما فيوم. ولذلك اليوم اجتماعات عالمية لأجل منع المواد التي تؤثر على طبقة الأوزون وتخلخل هذا السقف الذي يحفظنا. هذا طبعا نموذج فقط، وإلا في عندي كتاب كامل عن الهندسة البيئية في القرآن يتحدث عن إعجاز الله في البيئة، لكن أنا فقط أضرب لكم نماذج من هذا الأمر. أما أعظم الإعجاز بعد الإعجاز البياني ومع الإعجاز البياني، وعندي يسبق حتى الإعجاز العلمي في القرآن، وهو الإعجاز التشريعي في القرآن. التشريع، القوانين والأحكام التي جاء بها القرآن الكريم، قوانين وأحكام وتشريع يوضح للإنسان عقيدته ويبين الأخلاق القويمة ويميزها عن الأخلاق الفاسدة، وينظم البناء الأسري، وينظم أمر الاقتصاد بما يصلح للبشر، ليس فقط في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فقط للعرب في الجزيرة، وإنما تنظيم للاقتصاد بما يصلح للناس على مدى الزمان. أذكر عندما أخذت مادة الاقتصاد في جامعة أوكلاهوما في جامعة تولسا، وكانت مادة تدرس في دورة الماجستير في الاقتصاد، فدخلوا في أعماق الاقتصاد، وبدأ يبين لنا البروفيسور يبين لنا الاقتصاد العالمي، ويبين لنا بالرسوم البيانية ماذا يحدث من توازن في الاقتصاد بين العرض والطلب، وبين لنا بكل حالة أثر ما يسميه هو الفائدة. ونحن بوضوح لا نلعب بالألفاظ، ليس فيه فائدة بل كله ضرر. الربا أذكر لما كان يرسم لنا ويبين لنا ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فكانت مادة تسمى ماكرو إيكونومي، الاقتصاد الشامل ليس الاقتصاد الجزئي، ليس التفاصيل الاقتصاد، وإنما نظرة عالمية للاقتصاد ونظرة على أمريكا ككل للاقتصاد. فبحسبة بسيطة واضحة كتب لنا هذا الدكتور، وجد على مر الأيام ماذا يفعل الربا في أمريكا، وكيف أن الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى.
نرجو مواصلة الاستماع على الملف الثاني.